ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا. آمين 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 رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء 57 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق، فما زلنا مع أدلة الأحكام المتفق عليها. وبينا فيما مضى أن أدلة الأحكام المتفق عليها أربعة: الأول القرآن الكريم، الثاني السنة المطهرة، الثالث الإجماع، الرابع القياس. وبعد أن أجملنا بدأنا في الشرح والبيان والتفصيل. فتكلمنا عن الدليل الأول، عن القرآن الكريم، وذكرنا عدة مباحث مهمة تتعلق بكتاب الله تعالى. ثم انتقلنا وما زلنا إلى الدليل الثاني، إلى السنة المطهرة. فعرفنا السنة عند أهل العلم وفق تخصصاتهم، عرفنا السنة عند أهل الحديث والأثر، ثم عند علماء الأصول، ثم عند الفقهاء، ثم عند علماء التوحيد. ثم تكلمنا عن منزلة السنة وحجيتها، تكلمنا عن وظائف السنة بالنسبة للقرآن الكريم، تكلمنا عن السنة المبينة، تكلمنا عن السنة المقيدة للمطلق، تكلمنا عن السنة المخصصة للعام، اتكلمنا عن السنة وحق التشريع. ثم بدأنا نقف أمام المتواتر من الأحاديث. ثم في الدرس الماضي بدأنا الحديث عن خبر الآحاد، وما زلنا في الحديث عن خبر الآحاد. علمنا شرطه وأنه ما دون التواتر. الفارق بين المتواتر والآحاد أن المتواتر له شرط الكثرة في طرق الرواية، بحيث أن هذه الكثرة تستحيل العادة على تواطؤهم على الكذب. ما دون هذا العدد ندخل في الحديث الآحاد. وبينا أيضا وجوب العمل بحديث الآحاد، وجوب العمل بحديث الآحاد. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. وصلنا إلى مسألة بعنوان أن خبر الواحد حجة، جزاكم الله خير يا عامر رضي الله عنك. كمان مية؟
كمان ممكن.
تعبناك يا عامر، الله يبارك فيك. مسألة بعنوان كما يقول المصنف أن خبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد دون تفريق بينهما. ويمكن في الدرس الماضي بينا الأدلة على وجوب العمل بحديث الآحاد، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما أخبر النبي. فهنا حديث أحد، يعني فقط النبي دعا بالنضارة للوجه أي الجمال لكل من يسمع حديثا عن نبينا يعي هذا الحديث ثم يبلغه. كذلك في بعث النبي لمعاذ بن جبل إلى اليمن ليعلمهم ويقضي بينهم، هذا خبر واحد. إنك تأتي قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم الحديث. فهذا خبر واحد. فمعاذ ينقل العلم ويقضي بينهم بالكتاب، وأحد الصحابة خبر واحد في الدعوة للتوحيد، وهكذا. تعالوا لنرى هذه المسألة المهمة، أن خبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد دون تفريق بينهما، وهذا أمر مجمع عليه عند السلف. إذن لا يشذ إلا مبتدع صاحب هوى. قال ابن عبد البر الفقيه المغربي رحمه الله تعالى: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. يسلم له ولا يناظر فيه ما دام قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلة في قضية الثبوت، هذا الحديث صحيح، نعم، سواء كان متواترا أو آحادا يعمل به في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في جميع الأحكام. المهم أن يكون قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على وجوب قبول خبر الواحد في أبواب الاعتقاد الأدلة الموجبة للعمل بخبر الواحد، فإنها عامة مطلقة لم تفرق بين باب وباب ومسألة وأخرى. ثم إنه يترتب على القول برد خبر الواحد في العقائد رد كثير من العقائد الإسلامية الصحيحة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه أو لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول، فإن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول، ولم ينكرها أحد منهم على من رواها، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم، ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم، ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك، وكذلك تابع التابعين مع التابعين. وهذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث، كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، كنقلهم الوضوء والغسل من الجنابة وأعداد الصلوات وأوقاتها ونقل الأذان والتشهد، هذه كلها حديث أحاد، والجمعة والعيدين. فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات، فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرناه، وحينئذ فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا عليه الصلاة والتسليم البتة. وهذا كلام ابن القيم انسلاخ من الدين والعمل والعقل، يعني كأنه يقول من رد حديث الأحاد في الصفات قد انسلخ عن الدين وانسلخ عن العقل وانسلخ عن العلم. لماذا؟ لأن الذين نقلوا لنا القرآن بالتواتر هم الذين نقلوا سنة النبي، فإن شككت فيهم في السنة إذن من باب أولى يشك فيهم في القرآن، يبقى إذن هدمنا الإسلام. وهو ده الهدف، كل من يهمزون الصحابة أو يلمزونهم إنما يريدون الإسلام كإسلام، لأن الصحابة هم الشهود، هم نقلت وحي السماء إلينا، فالتشكيك فيهم تشكيك في ماذا؟ في متن الرسالة، تشكيك في الإسلام، وهذا ما يريده أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، إنما يريدون النيل من الإسلام من خلال الباب، وهو الهمز في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم شهودنا ونقلت وحي السماء إلينا. لذلك دائما في كبار الصحابة في باب الرواية، يعني ما روية الإسلام الأعظم أبو هريرة، فتجد دائما الطعن في مين؟ في أبي هريرة وهمز أبي هريرة، وهكذا ابن عمر ابن عمرو. لماذا؟ لأن الطعن في هؤلاء هدم للإسلام، هدم للإسلام. ولذلك حتى في رواة الأحاديث من المحدثين الكبار دايما الطعن بيكون فين؟ في جبال الحفظ كالإمام البخاري، لأن إسقاط البخاري إسقاط من دونه، فإن أسقطت الشيخ سقط طلابه، مسلم بن الحجاج تلميذ البخاري، كذلك أصحاب السنن الأربع النسائي ابن ماجة أبو داود والترمذي تلامذة للإمام، فإن أسقطت الشيخ أسقطت ما دونه، يبقى أنت مش محتاج بذل عناء لهدم بقيتهم. ليه؟ إنك خبطت في الرأس. وهكذا فتجد جل اهتمام أعداء الإسلام على الأئمة الكبار كالبخاري وغيره رضي الله عنهم وأرضاه. قال المصنف مواصلا كلام ابن القيم: والتفريق بين أحاديث الأحكام والعقائد أمر حادث، فهو بدعة، فهو بدعة في دين الله، كما ذهب إلى ذلك الأشاعرة ومن على شكلتهم، فهذه من البدع والمحدثات، لأن هذا الفرق لا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنه ولا عن أحد من التابعين ولا عن تابعيهم ولا عن أحد من أئمة الإسلام. ولذلك تجد دائما أهل البدع يكذبون على الأئمة فيدلسون ويكذبون ويزعمون أن الأئمة يقولون بذلك، تجد مثلا الأشاعرة يقول لك إيه؟ الأئمة كلهم أشاعرة، وهذا كذب محض وافتراء باطل. ارجع للأئمة الكبار كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، وانظر في باب الاعتقاد، هل حرفوا الصفات؟ الجواب لا. هل قالوا بالمجاز في آيات الصفات؟ الجواب لا، ولن تجد أثرا واحدا عنهم رضي الله عنه في ذلك، إلا منهج أهل السنة والجماعة إمرار مع إقرار، أمروها كما سمعتموه، بس خلاص انتهت القضية. لماذا التدليس عليهم والكذب؟ بل ويزعمون أن مالك يروج للصوفية، جماعة متصوفة، يقول لك من تفقه ولم يتصوف تذنب. مالك يقول هذا؟ بل الثابت عن مالك أنه وصفان بالجنون، لما قيل له عن أناس يتمايلون عند ذكرهم فقال: أصبيان هم؟ هم أطفال صغار يعني مش فاهمين؟ قال: لا، بل هم شيوخ. قال: أمجانين هم؟ يعني لا يرقص عند الذكر إلا مجنون، فسماهم مجانين. فيبدأ عشان يحبك لك الحبكة يدلس على الأئمة، وطبعا معظم من يسمعونهم لا يقرؤون ولا يبحثون ولا يسألون، خلاص مالك قال، مالك قالوا، فين بقى قال مالك؟ ما تعرفش، الشيخ أبو علم قال لهم كده: من تفقه ولم يتصوف فقد تزندق. شكرا، خلاص يبقى لازم نتصوف بقى كلنا نبقى صوفية. ومالك ما قال، وكذبوا على مالك رضي الله عن مالك. فعشان كده بنقول دايما طالب العلم لا يكون إماعة، الله منحك عقلا متدبرا، والأمة دي تتميز بالإسناد، فليس كل ما تسمعه تجعله حقائق في الدين، ارجع وابحث أين قال مالك هذا الكلام، أين إسناده. والحمد لله أنتم في زمن الإنترنت والشيخ جوجل، اكتب أي مقولة عند فضيلة الشيخ جوجل ماشي كده، وابحث عن سنده، هتجد ملتقى أهل الحديث، الدرر الثانية، يجيب لك أصل الرواية من كذبها. فأنتوا بلاش الجديد ده اسمه إيه، واد يا أبو عبد الله ده الجي بي تي إيه اسمه إيه، هو ساعات بيغلط برضه بس هو اسمه إيه، شات جي بي تي. والله كويس نشرب الشاي الأحمر بقى ولا الأسود؟ ساعات بتقلوا العيار انت شوية بتسودوه. فروح اسأل الشيخ شات جي بي تي ده، هيقول لك لا الإمام مالك ما قالش كده، ده قال كده، اللي قال كده أبو عمة اللي أنت سمعته بيكذب على الإمام مالك. وعلى فكرة يا إخوة خذها قاعدة كده، أهل البدع يستحلون الكاذب، دي قاعدة عندهم جميعا، أي مبتدع تجد عنده الكذب عادة، بل هم وجه آخر للروافض في باب التقية والكذب، ودي أخطر حاجة في العلم، يكذب أو يكذب. وذلك تجدهم ليل نهار عمالين يطعنوا في أهل السنة ويختلقوا لنا حروبا وهمية ويكذبون على أهل السنة، دول بيكفروا لا قوة إلا بالله، فين طيب كفروا فين؟ هل يكفرون بلا أدلة؟ ابدا. طيب بتكذبوا عليهم ليه؟ ويبدا يقتزئ بعض الاقوال كذبا وزورا على اهل السنه، فينبه على ذلك. اذا لا نفرق بين المتواتر والاحاد في باب العقيده والعمل، فهذا حجه وهذا حجه. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والتفريق بين احاديث الاحكام والعقائد امر حادث، فهو بدعة في دين الله تعالى. فاللي يقول لك لا نأخذ بحديث الأحاد في العقيدة، اعلم أنه مبتدع ضال يريد هدم العقيدة وهدم باب الأسماء والصفات، لأن جل أحاديث الصفات أحاديث أحاد، فيريد أن يهدم هذا الباب. لماذا؟ ليروج لفكره الضال في تعطيل الصفات وتحريف الصفات، ويزعم أنه يهرب من التشبيه وهو وقع في التشبيه، ودي مصيبة كبيرة جدا. ويتهم أهل السنة بأنهم مجسمة، شوف الضلال والباطل، ويشغب على أهل السنة بالكذب والتدليس. وطبعا في زمن التيك توك المقاطع بتنتشر بسرعة، وكل ما يكون فيه لايكات أكثر كل ما يكون البيزنس أعلى، فنسأل الله السلامة. قال: لأن هذا الفرق لا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا عن أحد من التابعين ولا عن تابعين. هل قال النبي مثلا في صفة اليد أن المقصود باليد القدرة والإرادة؟ لو قال أخبرونا أين قال، أنتم أعلم أم الله؟ فأنتم أعلم أم رسول الله؟ النبي لما أخبر بهذا هل قال إن المقصود في قول الله تعالى وجاء ربك أي جاء الملك؟ طب ما تقرأ الآية كويس يا دكتور أحمد، وجاء ربك والملك صفا صف، وجاء ربك يجيء مجيئا حقيقيا كما قال يليق بكماله وجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني الكيف لا نعلمه لأنه غيب. خلاص قر الآية كما قيلت، لأن دي باب غيب أنت بتتدخل فيه ليه بعقلك المريض؟ يقول لك لا ده جاء ربك يعني جاء الملك، لا جاء يتخبط بقى. هكذا هي البدعة، نقول لهم قولا واحدا: أأنتم أعلم أم الله؟ خلاص القضية انتهت. هل قال النبي ذلك وهو الذي أمره ربه بالبيان؟
هل يطرق باب الاعتقاد دون بيان آيات الصفات ومعرفة الرب اللي هي أصل كل خير يتركها النبي بلا بيان؟ هل ربنا يتعبدنا بما لا نعي ولا نفهم؟ لا، حاشا لله أن يتعبدنا بذلك. فإذا الحجة قائمة على المتبع، نقول له ما دليل قولك؟ وهم على فكرة كلمة الدليل بتتعبهم. إيه والله العظيم أخطر حاجة تقول له ما الدليل؟ يبغضك ويكرهك، إنه ما عندوش أدلة، هو عنده تجارب شخصية، عنده مكاشفات ومنامات، وحدثني قلبي عن ربي بس، لكن ما عندوش قال الله ولا قال الرسول، ما عنده هذا، إنما عنده مكاشفات، عنده منامات، عنده تجارب شخصية للرجال، عنده شيخ وقال. والمريد بين يدي الشيخ لابد أن يكون كالميت بين يدي الغاصب، ومن اعترض انطرد، زي النصرانية والوثنيات. ندلنا ما فيش الكلام ده خالص أبدا، عندنا توقير لا تقديس، نوقر العلماء لا نقدسهم، لأنهم رجال يصيبون ويخطئون. فالمعول عندنا في الأدلة، إذا تكلم المتكلم بغير دليل اضربه بقول عرض الحق، هذا هو. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالهذيان، ما فيش عندنا هو كده. ايه هو كده؟ دي حكم، احكام، احكام دلل عليها من الكتاب وصحيح السنة. ثم ان العقيدة ايه؟ توقيفية. يعني ايه توقيفية يا شباب؟ يعني موقوفة على الوحي، قال الله قال رسوله، زي العبادة توقيفية موقوفة على قال الله قال رسوله. شفتوا حديث انس اللي بيضبط هذا الفهم في صدر كتاب النكاح عند الامام البخاري، يقول أنس انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت زوجات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها أي عدوها قليلا، فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا سأقوم الليل لا أرقد، أنا بقى محتاج أجتهد في العبادة، إن النبي مغفور له، إنما أنا لا، فأنا لازم أجتهد. وقال الثاني وأما أنا سأصوم الظهر لا أفطر، أنا بقى عمري كله صيام. وقال الثالث وأما أنا أعتزل النساء وده اللي بنقول عليه دايما، هتجد كل من يخالف في باب العبادات إن القصد عنده قصد طيب، المبالغة في العبادة، المبالغة في إيش؟ في العبادة. زي أذكر مرة في مسجد المساجد عندنا في مصر، وكان معروف بمسجد البدع، فمرة دعيت لإلقاء كلمة في رمضان في هذا المسجد، فلاحظت كل ما يصلي الإمام ركعتين في التراويح المسجد كله قل هو الله أحد، ذكر جمال قل الله الصمد ثلاث مرات. فأنا قعدت أدي الدرس، فقلت أخبروني بربكم عن هذا الذكر المتكرر بين الركعات، هل فعله رسولنا الأمين حتى نفعل؟ فسكت. دللوا لنا على هذا الفعل كي نعلمه للناس، من أين جئتم به؟ واحد بقى الفقيه فيه يا شيخ مش ذكر ربنا خير؟ قلت له أخير هتمنعونا عن الخير؟ يعمل لي كده. قلت له ما بنمنعكش عن الخير، إنما الخير ما جاء به النبي محمد، وتخصيصكم للذكر في هذا المكان لابد له من دليل، فما دليلكم؟ أخبرونا بربك. سكتوا. قلت ما دام النبي لم يفعل ولم يحس، يبقى لما تحب تذكر ربنا في بيتك أنت حر، عايز تقول الإخلاص ألف مرة أنت حر، إنما تخليها دبر الصلوات دي عبادة لابد لها من دليل، ما عندك دليل فلا تفعل. النبي سكت فاسكت، لم يفعل لا تفعل، الصحابة لم يفعلوا لا تفعل، إنما عاوز في البيت يا محمد بقى طول الليل تقرأ الإخلاص أنت حر، ده اسمه الذكر المطلق، أنت حر براحتك، إنما تقيد لي ذكرا في باب عبادة في موضع ما في وقت ما فلابد أن تأتينا بالدليل، لأن نبينا يقول في حديث عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا، يعني في الدين مش في الدنيا، في الدنيا بقى براحتك، اعمل بقى كوباية بدورين زي دي براحتك، اعمل ساعة بتنور زي دي براحتك، اعمل لي كاميرا بتنقل الصوت والصورة براحتك، ما دي كلها بدع محمودة طيبة ما دام تستعمل في الخير. اعمل لي ساعة هناك كده عشان الخطيب اللي بيطور ينظر للساعة يخلي باب ماشي، اعمل لي سيارة سبعة راكب ماشي أو سيارة راكب واحد، اعمل توك توك انت حر، ده أمر دنيا اخترع براحتك ما دام ينفع ولا يضر يبقى بدع حسنة، ده دنيا. إنما في أمرنا لا، في الدين ما فيش لا بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، أي بدعة في الدين ضلالة من الآخر يعني. قال من أحدث في أمرنا هذا، يبقى أمر إيه ده؟ أمر الدين، ما ليس منه فهو رد، يعني مردود، يعني مردود عليه غير مقبول، بيتعب نفسه ولا أجر بل وزر وضلال وإضلال. طب يا عم الشيخ ايه؟ نعم. مش النبي قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها؟ صح ولا لا؟ حديث الإمام مسلم يا فؤاد في الصحيح اهو، ودي سنة حسنة. نقول له طب استنى بس، انت عارف يعني ايه معنى سنة؟ السن ينقسم الى قسمين، في عندنا سن وعندنا سن تنفيذ وتطبيق. تاني يا شيخ عبد الله، مش انت الخطيب هنا خلي بالك، يبقى انا عندي سن اسمه سن التشريع وسن التنفيذ والتطبيق. سن التشريع لا يكون الا لله ولرسوله، وسن التنفيذ لكل اتباع النبي محمد. عشان نفهم من سن دي نجيب الحديث من البدايه، عشان تفهم يعني ايه السن هنا، من سن في الاسلام سنه حسنه، هات الحديث كاملا عشان تفهم. ما المشكله البعض يقرا ولا يفهم، ودي المصيبه، والبعض يبتدئ ولا ياتي ببدايه الكلام، ودي المصيبه الثانيه. فنقول له الجزء اللي انت استدليت بيه على جواز البدعه ده، وقلت من سن في الاسلام سنه حسنه، هذا الحديث جاء عند الامام مسلم من روايه جرير ابن عبد الله البجلي، والحديث ده له بداية. انت خدت العجز يعني الجزء ده آخر الحديث مش أول الحديث، الحديث له أول وله وسط وله عجز، فانت لما تجيب يا أحمد آخر الكلام مش ممكن تفهم ولا يستقيم المعنى، أي كلام له بداية ووسط ونهاية. عشان أفهم الكلام يجيه منين؟ من البداية. تعالوا نشوف بداية الحديث. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه: كنا ذات غداة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات غداة يعني في الصباح قبل الظهر، وقت الضحى قبيل الظهر. فدخل علينا قوم مجتاب النمار متقلد السيوف. جماعة كده دخلوا من المسلمين ظروفهم تعبانة قوي من شدة فقرهم، يلبسون النمار. النمار دي بقى عارف انت الجوال اللي بتحط فيه الأرز والمكرونة، الجوال الخيش ده، هاي أحمد عارفه؟ أكيد انت زينا مش ألمان يعني، الألمان ما يعرفوش. مهم جوال اسمه ايه بالألمان يا جماعة بتاع الألمان؟ شوال بالألماني؟ اسمه ايش؟ زق بالكاف، زق بتاع كده جوال من الخيش. فمن شدة فقرهم يلبسون الخيش ده، جايبين كده جوال فتحين له فتحتين يداري بس العود من شدة الفقر. وجماعة دول مجاهدين في سبيل الله جايين بالسيوف، يعني كانوا بيجاهدوا في سبيل الله. قال جرير: فلما رآهم النبي غاضب، شاف حالهم كده من الفقر والضيق غاضب، وكان يعرف عند الغضب عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان إذا غضب تعلوه حمر على جبينه عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: فقام ودخل بيته، وده من هديه، كان إذا غضب يدخل بيته. قال الشراح: حتى لا يحرم أصحابه من بشاشة وجهه عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلما يهدأ يخرج له. قال: فقام النبي فدخل إلى بيته ثم عاد فأمر رجلا أن يؤذن للصلاة. يبقى صلاة الظهر واجبة إيه بقى؟ خرج النبي فأمر المؤذن يؤذن، ثم أمره أن يقيم، ثم صلى بنا، ثم أقبل علينا. بعد ما صلى راح توجه لنا بقى، قال: تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بطعامه، تصدق رجل بمتاعه. يأمر بالصدقة وجاء بصيغة الخبر وكأن الأمر تم وانتهى، يعني ما عندكش فرصة إلا إنك تجيب من الآخر. ده الأسلوب الخبري معناه خلاص انتهى الأمر، ما قالهمش يلا بقى حد يجيب الطعام، حد يجيب المال، لا ده قالهم خلاص انتوا تصدقتم وخلاص الأمر خلاص انتهى، روحوا هاتوا اللي عندكم. قال: فقام رجل من القوم فذهب، ثم عاد يحمل صرة من النقود كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت. الحمد لله على السلامة يا دكتور، الله يكرمك. من كثرة الأموال اللي جاي بيها بتقع منه، بتقع منه في الطريق. قال: فوضعها أمام رسول الله، حط الأموال دي قدام النبي. قال: فقام القوم، كل القاعدين، منا من يأتي بطعام، ومنا من يأتي بثياب، ومنا من يأتي بمتاع، ومنا من يأتي بمال، حتى رأيت كومتين كبيرتين من مال وطعام ومتاع وثياب أمام رسول الله، جبلين من العطاء. قال: فنظرت إلى النبي وكأن وجهه مذهبة، يعني من شدة الصور فرح وش النبي زي الذهب مضيء على فرح في العطاء ده. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عامل بها إلى قيام الساعة لا ينقص من أوزارهم شيء. من سن، يبقى السن سن تشريع في قول النبي: تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بطعامه، تصدق رجل بمتاعه. أدي سن التشريع، أمرهم بالصدقة. وصلت؟ الصحابي اللي قام ده سن سنة التنفيذ لقول النبي الأمين، راح باب الدنانير بتاعه وحطها قدام النبي، لأنه كان البادئ شجع الكل، فالكل راحوا إيش؟ يعملون بعمل، فأجرهم كلها في ميزانه هو. يبقى السن ده اسمه سن يا ودي يا أخوان، سن تنفيذ. فنقول بقى الجماعة دول، طيب يا جماعة، من سن في الإسلام سنة حسنة، شوف السنن المهجورة بين الناس وقوموا بإحيائها، هتاخدوا الأجور دي كلها زي ما أنا قلت لك زمان وهعيد. عود الأراك ده اسمه السواك، ده اسمه عود أراك، سواك ده سنة عن النبي في أكثر من 100 حديث في الصحاح في فضل السواك. منها: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، منها: لو لم أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية عند كل صلاة. الآن بقت مهجورة ولا لا؟ لو سألنا الجلوس جميعا مين اللي معاه سواك، هلاقي الشيخ بس اللي معاه السواك، محمد عشان جاي مع الشيخ، عشان نكون صريحين أهو مطلعه، صح كده؟ يبقى هجرت ولا لا؟ هجرت. هيجي الشيخ يقول لهم: يا جماعة الله يبارك لكم، أي حد يروح يعمل عمرة يجيب علبتين سواك، ده كلها بعشرة ريال ولا إيه؟ العلبة بعشرة ريال، صح يا أحمد؟ ولا غالي شوية دلوقتي؟ بعشرة زي ما هي، فيها كم سواك؟ 12، هات علبتين بعشرين ريال فيهم 24 عود، لو وزنها عنهم على الحضور أحيانا السنة ولا لا؟ فاللي هيعمل كده هياخد أجور كل اللي هيطبق، فدي اسمها سنة تنفيذ ولا تشريع؟ تنفيذ. النبي اللي أمرنا بالسواك عند كل صلاة، فأنا بقول لكم هاتوا السواك واستاكوا عند كل صلاة، فرحتم كل واحد جاب له عود السواك بيورو، فألمانيا تلاقي بيورو، صح؟ المسجد فيه مساويك ولا يا ابن انت؟ ينفع كده مسجد في لودفيكسهافن في ألمانيا ما فيش فيه مساويك؟ عشان كده عاملين الشاي اسود الله يهديك. ضعيف النهارده. فلما نعمل كده ونحيي السنه دي، هو ده المطلوب، يبقى احيوا السنن التي هدرت، قوموا بسن التنفيذ، مش تشرعوا للناس وتجيبوا لنا عبادات ما فعلها النبي ولا قال بها النبي. والقران يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هل يكون النبي اهون عندنا من الشيخ فلان؟ اخذ بكلام الشيخ ابو عيمة فلان وسيب كلام النبي وسيب هدي النبي؟ بل تجد بعضهم قد يحرف كلام النبي عشان كلام الشيخ بتاعه، مصيبه كبيره جدا، عشان المبتدع الضال اللي قاعد كده يرمي لهم ايديه للتقبيل ويتنططوا حوالين منه ويرقصوا حوالين منه شيخ الطريق. مصيبه كبيره يا شيخ، والله والله مصيبه كبيره. نفس الوثنيات اللي كانت عند الكافرين والمشركين بينقلوها بصوره جديده للاسلام. كان بيقول التقيت بشاب امريكي في الحرم وذكرت لكم هذا، فالشيخ تعرف عليه وفرح جدا انه شاب امريكي مسلم، فبدا يدردش معاه وقال له احكي لي كده ليه امريكا بالذات دون دول اوروبا يعني في تضييق جامد على الاسلام وقل من يدخل الاسلام منهم بمقارنه بدول اوروبا؟ قال له من اجل ثلاثه امور. في ثلاث امور هي المانعه من انتشار الاسلام بقوه في امريكا. قال له اخبرني بها. قال الامر الاول انهم يصدرون لنا الشيعة الروافد على انهم الاسلام. يعني الاعلام الامريكي بيعمل ايه؟ يجيب الروافد يوم كربلاء بسوادهم بالجنازير بالسيوف يقطعوا نفسهم ويرقصوا ويطبلوا ويصوتوا ويلطموا ويعرضوا على انه ايه؟ هو ده الاسلام. فطبعا ما فيش عاقل يقبل على هذا الدين. اي دين هذا اللي كله لطم وصريخ ويقتلوا ببعض كده بالها؟ ادي واحد. قالوا طب ده باب. قالوا الباب الثاني بقى الصوفيه، يجيبوا لنا الرقاصين بالمساجد كده وبالمعازف ويتنططوا، هو ده الاسلام، شغل مجانين. هل ممكن حد يفكر في دين هذا؟ هذا حاله لابسين لي طواقي كلها خضره، ويعني ده في ناس عم بيعملوا ورد بالعينه، تخيلوا بالقصر تلاقي كلهم لابسين عمامه خضره كبيره كده واللبس ابيض، يروحوا يحطوا دماغهم في دماغ بعض كده تبقى ورده خضره ويقعدوا يترقصوا ويتنجزوا. قال لك هو ده اللي بيقعد عليه الاسلام، هو ده الاسلام. وفرقه موسيقيه قاعده والشيخ ابو علم قاعد ما شاء الله، سيدي علي جمعه مش عارف يلا اديله بقى سيدي علي جمعه، ويترقصوا حوالين منه والموسيقى شغاله جوه المسجد. هو ده الاسلام، هو ده الاسلام. اللي عايز يبقى مجنون يخش الاسلام هيبقى زي دول. وتلاقي واحد تاني الشيخ قاعد لك كده وبيتنططوا قدام واحد واقف في الاخر يقعد يتنطط كده وينجز ويلعب مش عارف كده يعمل له ايه ده يا ابني في ايه؟ وشيخ رابع يمسك كده الصدر الكهرباء ويتكهرب ويجروا ايه ده يا جماعه؟ هو ده الاسلام يا جماعه، خلي بالك. الامر الثالث والاخطر، معظم الشباب الوافد من دول الاسلام الى امريكا اول باب بيروح له الديسكو والخمرات وبيوت الدعاره. فطبعا لما الشباب الامريكي بيجد ان ده المسلم عايز معاه في الخمار، طب الفرق بينه وبينه؟ ما انا كده كويس بقى اروح هناك ليه؟ ما هو الشاب عندي اهو جاي قاعد في الخماره معايا وبيشرب وبيعمل دماغ ورايح لبيوت الدعاره بيشوف الارقام ولا فهمتوا حاجه؟ فهمت يا واد؟ فده اللي بيحجب الناس عن الدين، لكن ما وراهمش اهل السنه والانضباط بالمنهج وسلامه المنهج والمعتقد الصحيح ومكارم الاخلاق، ما وراهمش ده كله على انه الاسلام، فنفروا الناس من الدين. فيا اخوه الاسلام صافي نبع طيب. قلت لهم يا جماعه اتقوا الله في انفسكم وفي دينكم، لا تبتدعوا في دين الله تعالى. ولله الحمد والمنه خلال فتره وجيزه انتهت هذه الأمور وتحول مسجد البدعة إلى مسجد سنة بفضل من الله وحده. إن يحتاج صبر، الناس محتاجة اللي يعلمهم ويصبر عليهم ويبين لهم ويخاطب عقولهم التي تم إلغاؤها تحت وقت التصوف الباطل. خلوهم تلتطيع، ما بيفكروش ولا مستعدين للتفكير. خلف هو ده الدين، إنه الإسلام بلا أحكام، وهذا ما يريده الأعداء. عايزين الإسلام ده، لأن الإسلام ما فيش حلال وحرام، الإسلام كله رأس وهيصة وأكل وشرب والأعناق تبقى قد كده هو. ليه؟ مش عارف الحضرة، وحط بقى اللي بالي بالك، حط اللحوم المحمر والمشمر والملفوف والمفكوك. طب عايزين ايه اكتر من كده؟ واسمها حضرة ده شيخ في فرقة كده من هؤلاء بيرقصوا بالنفخ. عارف يعني النفخ؟ مش لازم تعرف، يقفوا كده صفين هذه العبادة، هذه العبادة يا سيدي، هكذا يعبد الرب عند هؤلاء. فقال أحدهم: أما أنا سأصوم الظهر لأفطر، وقال الثاني: وأما أنا سأقوم الليل لأرقد، وقال الثالث: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. علم النبي بأمرهم والتقى بهم وقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر، أصلي وأرقد، أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هي دي بقى، هو ده الدليل، هو ده المنهج. المنهج قول النبي، المنهج فعل النبي، المنهج تقرير النبي، مش كلام الشيخ. الشيخ جاب منين؟ ده دين. هو الدين هوى ولا منهج؟ ايه رايك يا رب؟ الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابه: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا به وعضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه ضلاله وان كل ضلاله في النار. ابن القيم قسم العمل إلى أربعة أقسام: عمل فيه إخلاص وما فيهوش متابعة للنبي، عمل فيه متابعة للنبي ما فيهوش إخلاص، عمل لا إخلاص ولا متابعة، عمل فيه إخلاص ومتابعة. فقال الأول: إخلاص بلا متابعة لا يقبل، لأن الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شكرا. فأنت جاي مخلص قاعد في الحضرة مخلص وبيعرق، بيقول 10,000 مرة: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. مخلص ولا مخلص؟ لكن انت مش على الناس، مش هدي النبي. شكرا، مردود، غير مقبول. العمل الثاني في متابعة على السنة، لكن رياء وسمع مش لله، يقبل؟ والله أبدا. قال الله تعالى في الحديث القدسي كما جاء عند البخاري: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. ما يقبل. العمل الثالث مش محتاج كلام بقى، لا إخلاص ولا متابعة، يقول مع السلامة، مع السلامة، ما يقبل. إذن ما فيش غير عمل واحد مقبول: إخلاص ومتابعة، تفعل الفعل ابتغاء مرضات الله وعلى سنة النبي. وده مفهوم التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لأن الأول بيان للغاية من الخلق: أشهد أن لا إله إلا الله، أي أعترف وأقر أن المعبود بحق هو الله. كيف أعبدك يا رب؟ أشهد أن محمدا رسول الله. فلا يعبد الله إلا وفق هدي محمد ابن عبد الله. ماشي عبد الله. إذن من فرق بين المتواتر والأحاد في باب الاعتقاد فهو ضل مضل، مبتدع يريد هدم الإسلام وهدم المعتقد الصحيح حتى وإن زعم ما زعم، لأن الدين أحكام مش كلام. قال: والتفريق بين أحاديث الأحكام والعقائد أمر حادث، فهو بدعة في دين الله، لأن هذا الفرق لا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا عن أحد من التابعين، ولا عن تابعيهم، ولا عن أحد من أئمة الإسلام، وإنما يعرف عن رؤوس أهل البدع ومن تبعهم. هذا الكلام في مختصر الصواعق لابن القيم. مسألة أخرى قال المصنف حفظه الله: خبر الواحد حجة في جميع الأحكام ومختلف الأبواب والمسائل، لا فرق في ذلك بين ما عمت به البلوى وما لم تعم البلوى به. يعني عمت البلوى؟ يعني انتشر الأمر انتشارا لا يستطيع المرء الانفكاك عنه. يقول لك عموم بلوى، لو بيأخذ حكم الضرورة، حكم إيش؟ الضرورة. قال: وبينما يسقط بالشبهات وما لا يسقط بها، وبينما زاد على القرآن وما كان مبينا له أو موافقا، وبينما يقال إنه مخالف للقياس أو موافق له. فالمقصود أن أهل السنة يأخذون بالحديث إذا صح، دي قاعدة، يأخذون بالحديث إذا صح، خلاص بقى كان متواترا كان أحادا، المهم الحديث صحيح. قاله النبي، بس خلاص خلاص انتهت حجة في كل الأبواب وفي جميع المسائل. يأخذون بالحديث إذا صح ولم يوجد حديث صحيح ناسخ له. ونقف مع قضية الناسخ والمنسوخ وقفة يسيرة كده. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. إيه معنى النسخ الأول؟ النسخ في اللغة العربية له معنيان. المعنى الأول النسخ بمعنى النقل والكتابة. عندما أقول لك انسخ لي هذه المحاضرة، يعني إيه؟ اكتبها، يعني هي مسجلة الآن صوت وصورة ونريد تفريغها نسخها، يبقى النسخ معنى إيه؟ النقل، الكتابة. والمعنى الثاني النسخ بمعنى المحو والإزالة، محو هذا الأمر. أقول لك انسخ يعني امسح، الغيه. النسخ الوارد في القرآن في هذه الآية المذكورة ما ننسخ من آية بالمعنى الثاني والإلغاء، المحو. يعني بنتدرج بالفطرة في بعض الأحكام، يجي في البداية ترخيص ثم منح، فالبداية اتلغت بالمنع. نضرب مثالا في السنة واضح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها. الحديث ده جمع الناسخ والمنسوخ في نص واحد. في بداية الإسلام النبي منع من زيارة القبور وحرمها لعلة، وهي عدم تثبيت رواسب الجاهلية في نفوس المسلمين، لأن في الجاهلية كانت الأصنام تنصب فين؟ عند القبور، وكانت تعبد من دون الله، وكان تقدم لها القرابين والطقوس المعينة. فلما دخلوا الإسلام حديثا لو سبناهم يروحوا القبور ربما إيه؟ يكون ده تثبيت للجاهلية، يفضلوا على حالهم، هيروحوا برضو عند القبر برضو إتلال. زي تلاقي حتى اليومين دول الواد برضه مصر ياخد ورده يرميها عند القبر، وبعضهم يقول لك بيروح القبور لا ورده عند القبر الثاني، ياخد ورده من القبر الثاني يرميها على القبر بتاعه. طب بتعمل ورده ليه يا ابني؟ بدعه. الجاهليه موجوده في بعضهم سبحان الله، ويزعم كذبا وزورا ان النبي ما النبي عمل كذا نعمل زي. طب استنى بس، عمل فين؟ مش قلنا كذا مره نقرا بفهم حديث عبد الله بن عباس في الصحيح: مر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على قبرين، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وفي رواية لا يستبرئ من بوله. فدعا النبي بعسيد، عارف انت النخلة، زباطة النخلة العروق الخضرة دي، قال فشقه بيده إلى شقين، وضع على كل قبر عودا بيديه، وقال عسى أن يخفف عنهما ما لم ييبس. لازم تقف مع النص ده، شق بأيديه، هذه من خصوصيات النبي. لو كان جائزا لغيره لأمر من معه من الرواة اللي روى الحديث ده، ابن عباس وغيره، أن يكون بشق ويفعل زي النبي، أو هو اللي يشق مش النبي، اقطع لنا وحط هنا وهنا، ده شق بيده. ثم وقت للتخفيف، يعني ده واحد، يعني أمره ربه بذلك لفترة محددة ما لم ييبس، يعني شاء ربك أن يخفف عنهم فترة رطوبة العود، يبس خلاص، فكان مؤقتا وبيد النبي، لذا قال الشراح وهذا من خصوصيات رسول الله، أي ليس لأحد بعد النبي. أنت بقى لما تحط الصبار، ما أدرك ما يخفف عنهما، هل أوحى ربك إليك؟ بتحط الورد، ما أدراك أنه رحمة للميت، فهمني؟ ده جاي عن طريق واحد، ده خاص بالنبي، مش ليك أنت ولا لي أنا، يبقى لا يجوز وضع الورد ولا الصبار ولا الزهور عند القبور. اسمها قبور يا أخي، روح ادعي، ادعو للموت، هذا ما ينفعهم ويصل إليهم، لا يصلهم الورد بتاعك ولا الشجر بتاعك، بل ربما يكون هذا ضررا له. اللي بيحط إزاء ويقعد يسيب المية وتتصرف ما تنزل على الميت، إزاء ولا لا؟ والله العظيم إزاء، وياما قبور نبشت من أجل الماء اللي بداخلها، وده بيضر المتوفى، لأن حديث النبي كسر عظم الحي، الميت ككسر عظم الحي، ما بالك إنه يعيش في الماء بسببك أنت، وأنت حطيت له زروع وتقعد ترشها لي بالمية. وبعض الناس يعملوا كده في القبور، عندنا يعمل لك كده جنب القبور كده أحواض للزرع. طب ما الماء ده كله بينزل فين؟ للأرض، مش عايز تروي؟ هتقعد كل شويه تروي ولا ايه؟ الميه هتروح فين؟ هتوصل للمتوفى تحت قبره فتفسد عليه قبره. يبقى انت تعال، سبحان الله يا اخي، نشرب الشاي الاسود، بس متعبنا البدعه كلها متعبه. رضي الله عن عبد الله بن مسعود عندما قال اقتصاد في سنه خير من اجتهاد في بدعة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الأمر انتهى يا جماعة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فعظموا نبيكم واتبعوه عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا المنهج، منهج واضح بين، لا في لف ولا دوران ولا لي أعناق النصوص، واضح بين. فالنبي قال لنا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. ليه يا رسول الله؟ لأن لسه حديث عهد الإسلام ربما يمكن للجاهلية فيهم فمنعناه لعلم. ارتفع منسوب الإيمان وتعلموا العقيدة الصحيحة وعرفوا ربهم، فالآن لا يخشى عليهم، فقال فزوروها. الآن ممكن تروح تزوره ما يتخافش عليكم بقى. يبقى الأول ده حكم شرعي كان في بداية الايه؟ الدعوة. جه بعد حكم شرعي أيضا بنص ضده. يبقى الأول نسميه منسوخ والأخير نسميه ايه؟ ناسخ. فالناسخ هو اللاحق والمنسوخ هو السابق. زي قضية الخمر يا أولاد، يسألونك عن الخمر والميسر، كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه، لسه ما قالش حرام، بيتدرج بالفطرة واحدة واحدة، لأن الخمر عندهم زي الماء عندنا عادة ما يقدروش يبعدوا عنها، لو قال في أول نزول القرآن حرام ما كانوش دخلوا الإسلام وكانوا بعدوا. ما هو الأعشى عمل كده، الشاعر ده المشهور كان بلغ 80 من عمره وراح يدخل الإسلام، راح للنبي فقابلوه العرب في الطريق فين؟ ذهب إلى محمد أدخل الإسلام. قالوا ألا تدري أن محمدا يحرم الزنا؟ قال لا إرب لي في الزنا، أنا كبرت، أنا عندي 80 سنة ما تفرقش معايا مشكلة، قالوا إنه يحرم الخمر. قال الخمر لا حاجة لي بهذا الدين، وراح رجع من الطريق. إيه والله مات في الطريق الكفر. فشوف الإسلام يعامل الفطر إزاي في البدايات، ما قالش إن الخمر حرام، بدأ يتدرج. بعد كده واحد صحابي يشرب الخمر وراح يصلي المغرب إمامة، تخيل بقى إذا شرب خمر ويصلي إمام كمان، متخيل اللي يحصل؟ طبعا اتلخبطت كل حاجة. فنزلت الآية اللي بعدها، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. اللي كان بيشرب قال خلاص بقى ما نشربش غير بعد العشاء، بلاش أوقات الصلاة، وبعد العشاء افعل ما تشاء. والفريق قال لك لا، ما دام حرمة يعني منعت في الصلاة ده خبيثة، نبعد عنه. حتى جاءت آية المائدة في المدينة بقى، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فدي ناسخة لكل ما مضى، نسخت كل آيات الخمر الماضية، فالعمل بدي بقى خلاص. عشان كده من لا يحسن الناسخ والمنسوخ لا يجوز له أن يتكلم في الدين أبدا. رضي الله عن علي بن أبي طالب عندما وجد قصاصا يحدث الناس فسأله سؤالا، قال يا هذا أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن؟ قال لا. ففرك علي أذنه وقال قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم، فقد هلكت وأهلكت، فقد هلكت وأهلكت. لازم علوم الآلة وتتمكن فيها وعلوم المقاصد عشان تكلم الناس في الدين. فده مفهوم الناسخ والمنسوخ، حكم شرعي سابق ثم يأتي حكم شرعي آخر لاحق يلغي العمل به، فيسمى الأول المنسوخ والآخر يسمى إيش؟ الناسخ. فالمقصود أن أهل السنة يأخذون بالحديث إذا صح ولم يوجد حديث صحيح ناسخ له، والدليل على ذلك عموم الأدلة الدالة على وجوب الأخذ بخبر الواحد، فإنها لم تقيد ذلك بمسألة أو بشرط، بل إن الثابت عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المهتدين العمل بالأحاديث، بأحاديث الأحاديث الصحيحة وقبولها دون شرط أو تفريق بين مسألة وأخرى. طبعا هذا الكلام ذكره الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، كذلك ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وابن القيم في مختصر الصواعق. قال المصنف نعم قد ترك بعض السلف الأخذ ببعض الأحاديث، إلا أن هذا ليس اتفاقا منهم جميعا على ذلك، بل الذين قبلوا أضعاف أضعاف الذين ردوا، لأن الذي رد ربما كان يعتقد ضعفه أو ربما رأى من الصحيح ما هو أقوى منه وهكذا. والراجح قطعا قول الأكثرين دون قول الآخرين، فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح لا يرد بشيء أبدا إلا بحديث مثله ناسخ له، ولا يجوز رده بغير ذلك البتة. قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى أحد. شوف جمال العلماء والأئمة، أو ده الشافعي اللي هم ساعات يقول لك أصل الشافعي قال البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة، ولاد إيه الشافعي؟ طيب نشرب الشاي. أهو الثابت عن الشافعي في رسالة قال إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى أحد. وأما عن قوله البدعة بدعتان فقال العلماء هذا في أمر الدنيا، فبدعة الدنيا تنقسم إلى قسمين، إما حسنة وإما سيئة. الساعة دي بدعة، طب ننظر للساعة دي هل نافعة أم ضارة؟ لا نافعة، تضبط الوقت، تعينك على بعض الأمور، يعني الساعة دي فيها ميزة، أنا عندي مرض معين فلازم بعد فترات حد ينبهني قوم اتحرك شوية لأن عندي مرض مناعي، فالساعة دي بتقوم بالدور ده، لما تلاقيني قعدت فترة تروح تيت قوم اتحرك، فأقوم امشي شوية كده في المكان. يبقى نافعة ولا ضارة؟ يبقى بدعة حسنة. الهاتف اللي معانا ده ده بدعة والله، شايف الهاتف ده يا احمد؟ والله العظيم بدعة. نشوف الهاتف ده الشيخ بيستعمله في ايه؟ ساعة اهي اهو، شفت شفت بدع حسن اهو، قال لي انت كده خدت ساعة، فالدرس يخلص بقى عشان ما اشقش عليكم. فدي واحد، اتنين بسجل عليه الدروس، بتلقى عليه الفتاوي والاستفسارات، يبقى بدع حسن. نفس الهدف ده مع واحد غيري ربما حط عليه فيديوهات واغاني ورقص، صح ولا ايه؟ وصور ولا ايه؟ يبقى بدعة ايه؟ سيئة. بس هذه البدعة بدعتان، اي في امر الدنيا ما لم يتصادم مع شرع ولا يتصادم مع فطرة سليمة وعقل صريح يبقى بدعة حسنة، تصادم مع الشر أو مع العقل والفطرة يبقى بدعة سيئة. بهذا القدر يا إخوة نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قولوا كما يقول المؤذن بقى.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله. احنا النهاردة عندنا ضيف عزيز جدا علينا، محب حبيب ابني الدكتور أحمد الحي من مدينة رسول الله، وجاي زيارة لعمل، ففرصة يذكرنا بالله في العشر دقائق دول. تعال يا دكتور. طب نسلم على الجماعة في الباص ولا خليه خليه أحمد يحضر عز في أسئلة؟ طب أحمد بس يديهم عشر دقائق كده. يلا تعال يا دكتور، تعال يا دكتور، تعال عشان نسلم العمو عزيز. تعال يا دكتور اتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار. راح الشيخ فجأنا، الله يجزيه خير. الشيخ سيد شيخي ويعني أحب الناس إلى قلبي، الله يجزيه خير، وتعلمنا منه كثيرا. ف يعني قلتها في زولسبخ وأعيدها هنا، يعني انتقلنا من ألمانيا للمدينة المنورة، فما أسفنا على شيء إلا حضور مثل هذه الدروس. مع وجود الدروس الكثيرة في المدينة، إلا أن دروس الشيخ سبحان الله لها يعني طابع تربوي وإيماني، ويعني فيها روحانية وفيها فائدة يعني كبيرة جدا. يعني أعجب لمن يحصل على هذه الفرص، حضور دروس وفوائد ويزهد في هذا الأمر. يعني نحن في المدينة ولا نجد مثل هذه الدروس. يعني هناك الكثير من المشايخ والعلماء يدرسون، لكن تجد ربما تدريس جاف، أحكام 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 أحكام، أو طريقة يعني ليس فيها التربية التي تكون ممزوجة بالعلم والفائدة، فتأخذ وجبة كاملة، تربية ومعلومات وإصلاح للأولاد وإصلاح للأسرة، فتجد في الدرس يعني فوائد كيف تربي أولادك، فوائد كيف تتعامل مع زوجتك، فوائد كيف تتبع السنة، وبأسلوب يعني شيق. فنسأل الله أن يبارك في الشيخ ويجزيه عنا خير الجزاء. يعني نحن ثمرة من ثمرات يعني تعليمي وجهودي، فهو من 2008 أو 2007 وهو في ألمانيا يعني بعيد عن أولاده، من أجل نشر العلم، فنسأل الله أن يبارك فيه وفي عمره وأن يكتب كل هذا في ميزان حسناتك. وليس عندي ما أقول، فجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
ما تعبوا من هنا، كان فرصة تفك التعب ده، تقول له كلمتين. جزاكم الله خير. الدكتور أحمد الحايك من أعز أبنائي، كان ملازما لنا 10 سنين، ثم ربنا من وانتقل إلى المدينة المنورة يدرس في جامعة من جامعتها. والدكتور أحمد حمان تخصصه في تدبر القرآن عجيب، يعني وله حلقات وسلاسل، خذوا منه الروابط وتابعوه، له حلقات في تدبر القرآن نافعة مفيدة جدا. أسأل الله أن ينفع به وأن يبارك فيه وأهل بيته وأولاده، اللهم أمين. في عجالة عاجلة بيقول لي في أسئلة عبر البث، نحاول الإجابة عنها ثم نصلي المغرب إن شاء الله. الأخ عبد الله مرحبا، يقول السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. أنت فضلتم علي، لدي سؤالان. أحيانا نواجه شبابا يشتمون ويتحدثون بكلام بذيء في الأماكن العامة، فأنصحهم فيتطور الأمر إلى جدال أو شتم أو ضرب، هل الأفضل أن نصمت؟ وما رأيكم في ذلك؟ طيب، إجابة على هذا السؤال، معروف يا إخوة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط وقواعد. من ضوابط الأمر والنهي العلم، ثانيا العدل، ثالثا الرفق. وعند تغيير المنكر أنت مطالب بالتغيير وفق الاستطاعة. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فحضرتك الآن في بيئة في الاشطاط أو في الميدان أو كذا، وشباب بعيدين كل البعد عن الإسلام وعن تعاليمه، وترى منهم بذاء وجفاء عجيبا، ثم تذهب للنصح الطول إلى الضرب، يحرم عليك ذلك، لأن تغيير المنكر إن أدى إلى منكر أشد يحرم تغييره. فلا بد للذي يغير أن ينظر للمآلات، يعني هل مثل هؤلاء ينفع فيهم النصح أم لا. إن كان النصح يؤدي للضرر فليس من الخير أن تنصح، إنما إن كانت نصيحة عابرة، اتقوا الله عباد الله وتنصرف خلاص، ذكرهم بالتقوى وخلاص. إنما تقعد جدال يتطور إلى مراء، تذكر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا أو كما قال. إيه معنى المراء؟ يعني مهما تتكلم لن يقتنعوا ولن يأخذوا بقولك، بل ربما تطور إلى الإساءة، فإن كان كذلك فلا تفعل، فلا بد أن تنظر للمآلات. سؤال ثاني يقول: أنا لدي حاجة ملحة عند الله، ألتزم بالدعاء لكن تأتي وساوس بخصوص الاستجابة، أتردد بين الذكر أو الاستغفار أو قراءة القرآن أو الإكثار من صلاة الحاجة، ما نصيحتكم؟ إلزم الدعاء. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وكيف يعجل؟ يقول: دعوت بكذا وبكذا فلم أرى يستجاب لي، فيترك الدعاء. نقول لك لا، إلزم الدعاء. المشكلة كمان في الفهم، بعض الناس يعتقد إذا تأخرت الإجابة في الدنيا أن الله لم يستجب، وهذا اعتقاد خاطئ، لأن الاستجابة تمر بمراحل، أقل المراحل أن يعطيك في الدنيا، دي أقل مرحلة في الإجابة، تدعو فيديك، المرحلة الثانية أعلى ويدفع عنك بدعاء إقبالية، مصيبة ترفع، الثالث يدخر لك عند ربك. فأنت على كل حال إن ألهمت الدعاء فاعلم أن الإجابة قد تحققت. لذلك كان عمر الفاروق يقول: لا أحمل هم الإجابة لكني أحمل هم الدعاء، هل سأوفق في الدعاء أم لا؟ لذلك قال ابن القيم كلاما قيما، قال: إذا رأيتم الرجل قد ألهم الاستغفار فاعلموا أن الله قد غفر له، لأنه ما ألهمه الاستغفار وأجره على لسانه إلا وقد كتبه. وفي موضع آخر قال: إذا رأيتم الرجل يسأل الله دائما الفردوس الأعلى فاعلموا أنه من أهلها، فما وفق لذلك إلا وقد كتبها الله له. فإذا لا تعجل في الدعاء، إلزم الدعاء، بس المشكلة أن بعضنا عايز الدنيا على طول، عايز مليون يورو بدعوة. يا ابني الله يصلح حالك، ودايما بيحلم بالشنطة اللي لقاها في الطريق فيها مليون يورو. يا ابني مش كده، الله يصلح حالك، مش كده خالص الأمر. ادعو يا أخي بدينك وأخرتك وحسن الخاتمة. ده شوف ربيعة الأسلامي لما النبي قال له سلني يا ربيعة، شوف فقه الصحابة، قال أمهلني يا رسول الله، اديني فرصة بس أفكر، يعني هقول لك حاجة وتدعي لي تستجاب، اديني بس فرصة. تركه بعد سألني يا ربيعة. ربيعة يقول قلت في نفسي إن سألت النبي مالا أعطاني، وإن سألته زوجة زوجني، لكنها دنيا، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك؟ قال هو ذاك، مش عايز غير دي. قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. فمشكلتنا دايما لنا مطالب كثيرة في الدنيا وعاوزها تتحقق. يا أخي قضاء الله خير، إن منعك يبقى خير، لأن ربما اللي أنت بتسعى له فيه الشر والضرر لك وأنت لا تدري. كان زمان يعلموننا لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. يا إخوة عطاء الله خير ومنع الله خير. العربي قال كده، إذا سألت ربي عطاء فمنعنيه كان المنع أحب إلي من العطاء. قالوا كيف؟ قال لأن العطاء اختياري أنا، أنا اللي عاوز المليون يورو صح؟ لكن شاء اللي يعطيني منعني. قال لأن العطاء اختياري أنا والمنع اختياره هو، واختياره خير كله، قضاء الله خير. فنقول لعبد الله اوعى تتعجل يا عبد الله، إلزم الدعاء، اوعى تكون أنت يا عبد الله، في عبد الله تاني. ابنتنا رندا فارس تقول السلام عليكم. وصلني سؤال السائل يقول أبي رجل كبير ومسن وفاقد للأهلية نظرا لكبر سنه، عنده خرف. طيب أقوم على خدمتي ويعلم الله أني لا أدخر جهدا أنا وزوجاتي وأولادي لراحتي والاهتمام به ومأكلي ومشربي، أنا ظروفي المادية صعبة والحمد لله على كل حال، وهناك اتفاق ضمني مع أخي أن يقوم عليكم السلام، أن يقوم هو بالإنفاق عليه وأن أقوم أنا على خدمته ومتابعة شؤونه اليومية، إلا أن أخي يعطي المال لأبي وليس لي، وأبي حريص جدا على الدنيا فيدخر هذا المال كله وأكون أنا مطالب بالنفقة كاملة، فهل لي أن أخذ من هذا المال في أوقات الشدة ما أفرج به عليه؟ مدام هتأخذ من المال لخدمة أبيك افعل. تاني، لأن المال ده مخصص لإيه؟ لخدمة الأب، فخذ منه ما تقوم به على خدمته. ومدام عنده يا كاتب خرف يعني الزهايمر، يقصد الزهايمر يعني غير واعي غير مدرك، فخذ من ماله وانفق عليه ولا حرج، بس هتنفق عليه هو، ها ما تاخدش ليك انت، انت قائم على الخدمه وده بر، انما المال ينفق من اخيك لابيك، فينفق على ابيك مش على حضرتك، ما تقولش بقى خد مقابل جهدي، لا يبقى ما فيش بر هنا، انك خدت المقابل وخدت الاجر، لا انت خدمتك دي لله، المال اللي جاي لابيك ينفق على خدمه ابيك. سؤال آخر، أخطأت في حق جارتي فهل يكفي أن أدعو لها بالخير؟ حتى تدعو لها بالخير وتتصدق من أجلها وتقسم من أعمال البر، والله أعلى وأعلم. في أسئلة؟ انتهت الأسئلة. السلام.